بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نستمر في البحث، يبدو أن القسم الكبير من الأحكام لم يتبقى شيئا ما تكرره، وهذا المقطع عبارة عن الجواب الثاني. طب الجواب الأول واضح وخلاصته أن هذه الرواية رواية علي بن مهديار بالنسبة لنافذة الثوب. هذه الرواية أصلا لا تدل على ما نحن بصدده، وهو التفجير الخفيه، التفجير بين الأسود هذا الخبر أو الأسود ذات الخبر. أصلا هذه الرواية إنما هي ظاهرة سؤالان وجوابان، ظاهرة في بيان الحكم الواقع في مسألة نافذة الثوب. السلام عليكم ورحمة الله. وأن الحكم الواقعي هو أن نافذة الثوب يمكن الإتيان بها بأي شكل، سواء في المحمل أو على الخلف. الإمام الخامس بيان الحكم الواقعي، أصلا لا ارتباط بالرواية بالحكم الظاهري وهو التكبير والتكبير بمقام التكبير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نفرض أننا نتنزل عن هذا الجواب الأول ونفترض أن الرواية تدل على التكبير في مقام التكبير بين الأخذ بمفادي هذا الخبر أو الأخذ بمفادي ذاك الخبر. افرض الرواية تدل على التكبير الظاهري، لكن تدل على التكبير الظاهري لا مطلقة وفي أي مورد من موارد تعارض خبرين، لا، وإنما تدل على التكبير الظاهري في مثل موردها. موردها ما هو؟ موردها وجود خبرين وحديثين أحدهما ينهى عن عمل معين والآخر يرخص في ذلك العمل، وفي نهي وعكسه. في مثل هذا المورد الإمام يقول تخير بين أن تأخذ بمفاد هذا الخبر الذي ينهى وبين أن تأخذ بمفاد ذاك الخبر الذي يرخص. في مثل هذا المورد باعتبار أن أحد الحديثين كان يرخص في الصلاة المحمودة، الحديث الآخر كان ينهى عن الصلاة إلا على الأمر، في أحدهما نهي وفي الآخر أمر. من الواضح أنه في مثل هذا المورد الإمام يخير بين أن تأخذ بمفاد هذا الخبر عملا، يعني تعمل بالرخصة، تعمل بالحديث الذي يرخص لك في الصلاة المحمودة، يعني شنو؟ يعني تترك الحديث الذي ينهى عن الصلاة إلا على الأمر، تخالف تأخذ بهذا الذي يرخص في مقام العمل. يجوز لك أن تسويه، ويجوز لك العكس، أن تأخذ بذاك الخلاف الذي ينهى وتترك الصلاة المحمودة تركا للنهي، لأن ذاك الحديث ينهى لا تصليهما إلا على الأمر. فيجوز لك أن تعمل بمفاد هذا الخبر، ويجوز لك أن تعمل بمفاد ذاك الخبر تكييرا ظاهريا في مقام الفكير، بالأخذ بمفاد هذا الخبر أو الأخذ بمفاد ذاك الخبر. لكن في مثل هذا المورد إذا هم نريد نتعدى نتعدى إلى مثل هذا الموضوع. يعني نقول بالتحيير الظاهري في مقام الحسية بين الخبرين المتعارضين اللذين يكونان من مثل هذين الخبرين، يعني يكون أحدهما دالا على التركيز في عمل والآخر دالا على النهي عن ذلك العمل، حيث أن في هذا المورد أن الترخيص يكون قرينة أصلاً على حمل النهي على الكراهة، يعني يوجد جمع عرفي باعتبار ظاهر وأظهر في الأظهرية، فإن الترخيص أظهر في الجواز من النهي في الحرمة، ظهور النهي في الحرمة لا ينكر، لكن ظهور الترخيص في الجواز أقوى. الترخيص ما يقبل الحمل على غيره، أما النهي يقبل الحمل على غير الحول على الكرام، فيصير نص ظاهر تقريبا، يعني النهي ظاهر في الحرمة لكن الترخيص نص في الجواز. ففي مثل هذا المهم مو في كل موارد الجمهور، يعني هم إذا متعدد هو أنه متعدد إلى كل موارد، بحيث نقول الرواية دلت على التخيير في كل موارد الجمع العرفي، ما في شيء يعني الرواية لا تخير بين الأخذ العام والأخذ الخاص، لا يوجد تخيير عند العام والخاص، ما في تخيير، الرواية لا تدل على التخيير في كل موارد الجمع العرفي، تخيير في خصوص مثل هذا هكذا مورد. مورد يكون فيه حديثان أحدهما فيه ترخيص والآخر فيه نهي، هنا الإمام قال إما تأخذ بهذا الخبر أو تأخذ بهذا الخبر، تأخذ بالخبر النهي يعني تترك الصلاة في الصلاة النهي تصلي عليها، أو لا تأخذ بالخبر المرخي وتعصي الخبر النهي، يجوز تأخذ بهذا يجوز تأخذ بهذا، وفي مقام العمل باعتبار أنه لا يوجد تنافي بين الناهي وبين التركيز، باعتبار أن الناهي مو إلزام ما هو كراهة، ولا يوجد تنافي بين الكراهة وبين الجواب. فحتى إذا سلمنا أن الرواية بسبب بيان الحكم الظاهري وليس بسبب بيان الحكم الواقع في نافلة الصوت، إما أن نقول الجواب الأول أنه أصلاً الرواية بسبب بيان حكم واقع، ما له علاقة بالإمام النقل يبين أنه عند تعارض الخبرين شو نسوي؟ لا، أصلاً بسبب بيان مسألة واقعية حكم واقع، يعني نافلة الصوت واقعاً، وفي علم الله حكم الله الواقع بذاتها أنه يجوز للإنسان المجازة أن يصليها كيف هذا الجواب الأول، فالجواب أجنبي بالمرة. الجواب الثاني لا، نقبل أن الرواية ليست بسبب بيان الحكم الواقع، إنما بسبب بيان حكم تعارض خبرين وبيان الحجية التخييرية، لكن أي خبرين؟ مو كل، ليس كل خبرين تعارضا بأي شكل من الأشكال، تعارض مستقر أو غير مستقر، حتى غير مستقر هم لا، لا ليس كل خبرين تعارضا بأي نحو كان، بحيث الرواية تشمل موارد التعارض المستقر وتشمل موارد التعارض غير المستقر، الجمع العرفي إذا عام وخاص عندنا فإحنا مخيرين بين أن نأخذ بالعام وأن نأخذ بالخاص، لا ليس هكذا، الرواية لا تريد أن تجعل الحجية التخييرية لكل موارد تعارض الخبرين، وإنما تجعل الحجية التخييرية لمثل موردها، موردها خبران في أحدهما نهي وفي الآخر ترخيص، في مثل هذا المورد وأي مورد من هذا القبيل يكون الرواية تدل على أن المكلف مخير بين أن يعمل بهذا الخبر المرخص وبين أن يعمل بذلك الخبر النافي. هذا الجواب لا حتى لا 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 حتى لا لا حتى لا لا كل موارد الأظهر والظاهر، لأنه من الممكن أن يكون هناك حديثان أحدهما ظاهر والآخر أظهر وأكو إلزام في كلا الطرفين، عنها الرواية مدل على يعني التعدي من موردها إلى مورد الإلزام، هذا كلام وجود موردها وجود ما هو وجود ترخيص، النهي مع الترخيص يصير شنو؟ أظهر الله، فإن النهي ظاهر في الفرق لكن الترخيص صريح في الجواب، دائرة ضيقة كلش، يعني لا كل موارد الأظهر والظاهر ولا كل موارد الجمع العرفي ولا كل موارد التعارض، خصوص مثل موردها. يعني إذا كلش نجيب هم نفرض النظر عن الجواب الأول ونفترض أن الرواية دالة على الحكم الظاهري تدل على الحكم الظاهري بالحدود، وهذا أن أين هذا من المدعى؟ المدعى هو الفكرية الكثيرية في مجال أوسع جدا، يعني في مجال التعارض المستقر. لا رواية لا نعم لا موضوع لا لا تعدي لا فارق كبير أرفع بين مثل هذا المورد وبين ما إلى كان هناك ظاهر أظهر بالشكل الذي سأل الشيخ، هم ظاهر أظهر أحدهما ظاهر في الفرنة والآخر أظهر في المجيد، هناك ظاهر أظهر هناك رواية تدور على التخييم طرفان أحدهما وجوب والآخر حرمة، غاية الآن الدليل الدار على الحرمة له ظهور في الحرمة، الدليل الدار على الوجوب أظهر في الوجوب، فهم أظهر الظاهر هنا، فالرواية تدور على التخييم طرفان، يعني العرف يحتمل الفرق بين هذا المورد وبين ذاك المورد، كأن يكون المكلف مخيرا هنا باعتبار أنه ما تتنافي بين النهي الكراهتي والتركي، وبين أن لا يكون المكلف مخيرا هنا لأنه هو تتنافي بين الوجود والتركي، كيف نتحدث؟ إذن كان فارق كبير موجود. خب بعد ذلك يروح إلى الرواية الأخرى، الرواية الأخرى مكاتبة للخنيري رحمه الله الذي كان يعيش في عصر غيبة كبرى، فعند رسالة للحجة سلام الله عليه الحجة لله بواسطة الحسين المروح، يعني نسلمها رسالة دي بحسين المروح حتى هو يوصلها للإمام ويأخذ الجواب من الإمام، وفعلا وأوصلها حسين المروح إلى الإمام وأخذ الجواب. الرسالة فيها هذا الحميرية الكوفية، في هذه الرسالة يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، يعني الركعة الثانية صلى في التشهد ويقوم بالركعة الثالثة، هل يجب على أن يكبر يقول الله أكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقوم مع التكبير من الله، الإمام عن حكم هذه المحكمة، هل التكبير في الانتقال من التشهد إلى القيام التشهد الأول، الانتقال من التشهد إلى القيام تكبير واجب أو لا؟ فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين في هذا المورد اللي تسأل تكون حديثا، أما أحدهما أحد الحديثين هذا أنه إذا انتقل يعني المصلي من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير بشكل عام، المصلي كلما يريد أن ينتقل من وضع إلى وضع آخر، يريد أن ينتقل من القيام إلى الركوع، يريد أن ينتقل من الركوع إلى القيام، يريد أن ينتقل من القيام بعد الركوع إلى السجود، يريد أن ينتقل من السجود إلى القعود، وبالعكس أي انتقال من حالة إلى حالة أخرى يجب أن يتنفذ، هاي فضلها. وأما الآخر الحديث الآخر فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر اعتبار انتقل من حالة السجود إلى حالة
الفضول. ثم جلس ثم من بعد هذا الجلوس يجيبون إلى وضع البعضيات، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. هذا القيام بعد هذا القعود ليس عليه تكبير، الاعتبار ان هذا القعود كبر في بدايه الركعه ليس عليه. وكذلك التشهد الاول، وكذلك التشهد الاول، يعني التشهد الاول الذي هو مورد سؤال الراوي، سؤال الحميري عن التشهد الاول، القيام بعد التشهد الاول فيه تكبير او لا. فيقول وكذلك التشهد الاول يجري هذا من التشهد الاول ايضا الذي هو مورد سؤالك ايضا هو اهم نفس الشيء، يعني ها حتى نشوف يعني التشهد الاول هم الحكم الذي ذكرناه في هذين الحديثين. وبأيهما إلى فريج الحديثة، حديث يوجب التكبير وحديث لا يوجب، يعني يدل على عدم وجود التكبير، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. هذان الحديثان أنت بعد بأي من الحديثين أخذت من باب التسليم للحق والانقياع للحق، سواء أخذت لهذا تسليما للحق أو أخذت لذلك انقياعا للحق كانوا فواضعا. الاستدلال بهذه الرواية طبعا بهذه الفترة الأخيرة، فأيهما أخذت من جهة التسليم كانوا فواضعا، حيث أن هذه الرواية لعلها أوضح دلالة على ما نحن فيه من الرواية السابقة، باعتبار أن الرواية السابقة لم تكن فيها كلمة الآخر، الرواية السابقة كان فيها موسع عليك بأية عميلة، كانت تدل على التوسعة في مقام العمل. هنا شوية قد يكون الاستدلال بها على الحجية التفسيرية أو لا لوجود كلمة الآخر، كلمة الآخر قد يستشعر منها يعني الحجية، الأخذ بالخبر يعني أن يكون الخبر حجة، الأخذ بالخبر يعني كون الخبر حجة، الأخذ في مقام الحجية مو التفسير الواقعي في مقام العمل، وإنما التفسير الظاهري في مقام الحجية لوجود كلمة الآخر. لو كان يقول بأيهما عمل كان يصير مثل الرواية الأولى، فيحتمل أن يكون مثلا المقصود بتفسير واقع، يعني المكلف مخير واقع، لكن بأيهما أثر الآخر بالخبر قد يستشعر منها من هذه الكلمة الآخر في مقام حجية، يعني كون الخبر حجة. على كل حال فهذه رواية بشكل جامع، لكن هذه الرواية أيضا صحيح أن الاستدلال بها على ما نحن فيه غير صحيح، وذلك لأن السائل في رسالته ولم يفترض وجود خبرين متعارضين، السائل سأل عن مسألة معينة وهي مسألة القيام بعد التشهد فيه تكبير أو لا، وبين أن في هذه المسألة توجد وجهات نظر فقهية مختلفة، اختلف الفقهاء في الحكم الواقعي لهذه المسألة، أو تكبير في حالة أو ما. ففي سؤال السائل لم يفترض وجود خبرين متعارضين، وإنما المستدل بهذه الرواية على الحجية التفسيرية يريد أن يستدل بجواب الإمام، اعتبار أن الإمام في جوابه تعرض لوجود حديثين متخالفين في هذا المورد، ثم الإمام رخص في أن يسلم الإنسان لهذا الحديث أو يسلم لهذا الحديث، فيراد الاستدلال بجواب الإمام على الحجية التسليمية. لكن هذا الجواب غير دال على الحجية التسليمية بالمعنى المدعى، وذلك لأن المدعى فيه اللي يكون واضح أن المدعى حتى بعد ذلك يشوف الرواية تدل على هذا المدعى أو لا. المدعى هو أنه إذا تعارض خبران ظنيان، التفت إلى الخيول ظنيان سندا مدعان هذا، وكان تعارضهما تعارضا مستقرا يعني لا يوجد فيه جمع تعارضهما تعارضا مستقرا، و حينئذ هنا المكلف مخير بين أن يأخذ بهذا الخبر أو يأخذ بهذا الخبر. فالمدعى هو التفسير الظاهر، التفسير في مقام التفسير لا التفسير الواقعي في مسألة واقعية في مسألة فقهية فرعية، لا التفسير الظاهر في مقام التفسير بين خبرين ظنيين سندا لا يوجد بينهما جمع أو شيء يعني تعارضهما، هذا المدعى. جواب الإمام في مكاتبة الحميري لا يدل على هذا المدعى، فذلك لأمرين. أولا هو أن كلام الإمام في هذه الرواية في هذه المكاتبة ظاهر في التفسير الواقع لا التفسير الظاهر، وذلك لنفس ما تقدم في الرواية السابقة. أولا سؤال السائل ظاهر في أنه يسأل عن الحكم الواقعي لهذه الواقعة المعينة المشخصة، هذه المسألة اللي هو حددها يعني نص عليها، ما جاء يفترض مسألة كلية وواقعة كلية، وإنما حدد الواقع. قال بالنسبة للتشهد، بالنسبة للقيام بعد التشهد الأول عليه تكبير أم لا، فهو يسأل عن الحكم الواقعي لهذه الواقعة المعينة. لو كان سؤال عن الحكم الظاهري ما كان داعي إلى أن يفترض واقعة معينة، الحكم الظاهري كل كان يسأل أنه إذا تعارض خبران شو نسوي، أحدهما حج مثلا أو كلاهما ساقط عن التسيير. هذا لو كان سؤاله عن التسيير الظاهري وعدمه، لو كان سؤاله عن الحكم الظاهري لماذا افترض واقعة معينة ونص على عليها ويستفسر عن حكمها، فهذا ظاهر في أنه سؤال عن الحكم الواقع نظر. هذا بالنسبة لسؤال السائل. كذلك جواب الإمام كما قلنا لكم، الإمام باعتباره عالما بالأحكام الواقعية ومتصديا لبيانها وسئل عن حكم واقع معين، لم يسأل عن واقع كلية، إذا لا مبرر لأن لا يبين الإمام الحكم الواقع، بل يكون ظاهر حاله كما هو دائما ظاهر حال الإمام ظهور الأول، ظهور ظاهر حال الإمام أولا وبالذات هو هذا دائما أنه بصدد بيان الحكم الواقع عندما يسأل عن حكم واقعة معينة. فهم السؤال وهم الجواب كما قلنا في الرواية السابقة ظاهران في التفسير الواقع، يعني أن المصلي في هذه الحالة في التشهد الأول عندما يريد أن يقوم هو مخير بين أن يكبر أو لا تفسير واحد. فالرواية أولا لا رفع لها بالتفسير الظاهري بين التفسيرين أو بين التفسيرين الظاهريين. ثانيا ايه كلام الثاني
او كلام الثاني
هاي الجملة جملة وكذلك التشهد الأول يجري حال المجرى. هذه الجملة ماذا نستوعبها؟ نستوعبها جزءا من الحديث الثاني الذي يرويه الإمام عليه السلام عن آبائه، يعني تتمة الحديث الثاني من كلام القدس وإنما تتمة الرواية هكذا، بحيث كلام القدس يكون وبأيهما أخذت. هذا كلام بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، يعني نص الخبرين إلى قبل هاي وبأيهما هكذا نفترضها جزءا من الحديث الثاني، أو نفترضها جملة مستقلة عن الحديث الثاني أضافها الإمام في الحجة، يعني من كلام الحجة وكذلك لا مو حديث كلام الحجة، الحديثان انتهيا قبل هذه الجملة قبل وكذلك التشهد الأول. حديثان أحدهما يقول إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، حديث الآخر يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس ثم قام فليس عليه في القيام على القعود تكبير. هذا الحديث. ثم الإمام هو الحجة يضيف يقول وكذلك التشهد الأول، التشهد الأول الذي أنت سألتها بهم يجري نفس هذا المجرى الذي بينت لك أن فيه حديثين، فبأيهما أخذت؟ فإما أن نفترض هذه الجملة جزءا من الحديث الثاني أو نفترضها جملة مستقلة. إن افترضناها جزءا من الحديث الثاني، وطبعا هذا مو بعيد أن نفترضها جزءا من الحديث الثاني باعتبار أكثر القرينة على ذلك، والقرينة عبارة عن أن التشهد الأول يعني القيام بعد التشهد الأول هذا كان مورد سؤال الرأي، يجي وهم يريد يسأل عن هذا، عن أنه في القيام بعد التشهد الأول يجب التكبير أم لا، فمورد سؤال الراوي هو شنو التشهد الأول، والإمام ذكر أن فيه، الإمام وقع أن فيه حديثين، هاي فيه يعني شنو؟ يعني فيما سأل، يعني في التشهد الأول في القيام بعد التشهد الأول يوجد حديثان، فهي قرينة على أنه شنو؟ الحديثان كلاهما يدلان على حكم القيام بعد التشهد الأول، ينصبان على التشهد الأول، لأن الإمام قال إن فيه حديثين، فيه حديثين، هذا الضمير ما فيه يرجع إلى التشهد الأول الذي سأل الراوي، قال يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه التكبير أو لا؟ فمورد سؤال الراوي هو القيام بعد التشهد الأول، والإمام هم في الجواب قال إن فيه حديثين، يعني فيما سألت في مورد سؤالك وهو القيام بعد التشهد الأول يوجد الحديثان، فيقتضي أن يكون كلا الحديثين منصبين على مورد سؤال الراوي، فهذا قرين على أن جملة وكذلك التشهد الأول جزء من الحديث الثاني. طب على كل حال إما هذا وإما هذا، يعني وشك ثالث ما في، إما أن هذه الجملة جزء من الحديث الثاني أو جملة مستقلة. قدامك الرواية تنتهي إلى وبأيهما؟ الإمام ده ينقل الروايتين،
الرواية ثانية. يقول إن فيه حديثين، يعني في مورد سؤالك يوجد حديثان، وجاء ينقل نص الحديثين، الحديث الأول لا، الحديث الثاني هذا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول ينفي هذا النظر. هذه الرواية الثانية، فيكون هذا كل نص الرواية الثانية. ليش مو معقول أن إماما من الأئمة السابقين هكذا بيّن، قال أنه إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك ليس عليه في القيام بعد التشهد الأول فهم تكبير. ليس على كل معقول، لا مو أنه مو معقول، يعني الرواية الثانية تبين حكمين، حكم القيام بعد القعود وحكم القيام بعد التشهد، في كلتا الحالتين ليس عليه تكبير. هذه الرواية الثانية. الرواية الأولى تقول في كل حالة انتقال من حالة إلى حالة أخرى أكو تكبير، فهذا نص الرواية الثانية. ممكن مو أنه مو ممكن. طب إن فرضناها جزءا من الحديث الثاني، إذا سوف يكون الحديثان في مورد هذه المكاتبة، الحديثان متعارضين صحيح، لأن الحديث الأول يوجب التكبير في كل حالة انتقال من حالة إلى حالة، الحديث الثاني يدل على عدم وجود التكبير في حالة الانتقال من القعود إلى القيام وفي حالة الانتقال من التشهد إلى القيام. لا يوجد ذاك الأول يدل على وجوب التكبير في كل الانتقالات، هذا الثاني يدل على عدم وجوب التكبير في هاتين الحالتين، فيوجد تعارض لكن هذا التعارض تعارض غير مستقر، غير مستقر بنقطتين، بنقطة الأخصية يعني عام خاص، هذا الحديثان الأول عام يقول في كل انتقال من حالة إلى حالة فائدة للتكبير، الحديث الثاني في خصوص الانتقال من الجلوس إلى القيام أو من التشهد إلى القيام يقول لا يجوز، هذا خاص ذات عام، وبين الخاص والعام يوجد جمع، فهي نقطة الأساسية. بل أكثر من هذا توجد حكومة للحديث الثاني على الحديث الأول، ليس الحديث الثاني فقط أخص من الحديث الأول، بل إن الحديث الثاني ناظر إلى الحديث الأول على حد النظر الذي ذكرناه في بحث الحكومة للا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، أو لقوله لا ينجس الماء ما لا نفس له على أدلة التنجيس. نوع من ذات جنة عندما يقول لا ينجس الماء ما لا نفس له، هذا واضح أنه ينظر إلى وجود أدلة مسبقة وضعت أحكاما لتنجيس الماء، فحينئذ يقول لا ينجس الماء ما لا نفس له، وإلا إلى ما الماء في أحكام أدلة لتنجيس الماء مسبقة لا ينجس الماء ما لا نفس له، هذا غير متقبل، ما ما يتجدد أو لا ضرر مثلا، إذا ما أكو أحكام مسبقة شرعية في الشريعة مجهولة لا معنى لأن يقول لا حكم ضررية في إذا ما أكو أحكام ما أكو تشريعات أبدا، شنو ما معنى أن يقول تشريع ضرري ما موجود، والتشريع ما موجود ضرري أو غير ضرري، فعندما يقول لا تشريع ضررية يعني واضح أن هذا الكلام ناظر إلى أدلة مسبقة دالة على أحكام وجود صلاة وجود صوم وجود جذور وجود غور، ناظر إلى جنة وينفي وجود تشريع ضرري، وبالمناسبة أقول ليس النسبة بين لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية نسبة بخير تقييد وإطلاق، كما قال الشيخ ليس هكذا نسبة الحكومة ليس مثل يعني ما عندنا مطلق مقيد بحيث واحد يجي فوق دليل وجوب الصوم هذا مطلق يدل على وجوب الصوم سواء وجوب ضرري أو وجوب غير ضرري لا ضرر ينفي الوجوب الضرري خاص مثلا من مقيد لا ما عندنا مطلق مقيد إذا لاحظناهما من هذه الجهة فكلاهما مطلق كما أن دليل وجوب الصوم مطلق يدل على أصول الوجوب الضرري والوجوب غير الضرري لا ضرر هم مطلق يدل على نفي الحكم الضرري سواء وجوب صوم أو غير وجوب صوم فيقتضي في مادة الاجتماع وهو وجوب الصوم الضرري يقتضي أن يتعارض ويتساقط فإذا لم يقل أحد يقتضي هالشكل إذا لاحظناهما من هذه الجهة لا يوجد عندنا عام وأخر يوجد عندنا عامان بينهما عموم وخصوص من وجه ففي مادة الاجتماع يتم يتعارضون ويتساقطون بينما لا يوجد فقيه بأنه إلى ضرر يتساقط مع دليل وجوب الصوم لا النسبة ليست الإطلاق والتقييد أو التخصيص وإنما النسبة الحكم على كل حال حاكم لأنه نظر ناظر والنظر في الشكل الثالث طبعا هذا النظر الذي عجزت مدرسة المحكم النعيمي عن 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 يعني هذه الحكومة التي عجزت مدرسة المحكم النعيمي عن بيان عن الالتزام بها يعني اعتبار هي حددت الحكومة بنفي الموضوع والناقض عن نظمة الموضوع على كل حال فكما في لا ضرر نقول حاكم ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية كذلك هنا عندما يقول في الحديث الثاني إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير يقتضي أنه أكو دليل وأكو تشريع مسبق للتكبير في بعض حالات الصلاة وإلا إذا ما في تكبير أصلا في كل حالة من حالات الصلاة فشنو معنى أن يقول ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير في كل حالة ما في تكبير أين مثل لا ينجس الماء ما لا نفسه إذا ما أكو تنجيس ما أكو أدلة تبين أحكام التنجيس الماء شنو معنى قوله لا ينجس الماء ما لا نفسه إذا ما أكو أحكام مشرعة وتشريعات شنو معنى قوله لا حكم ضرري بالإسلام هنا هم إذا لم يكن من المشرع مسبقا التكبير في بعض حالات الصلاة من الانتقال من حالة إلى حالة أخرى إذا ما في هذا فلا معنى لقومه ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير هذا ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير واضح في أنه ناظر إلى الدليل الذي يدل على أنه إذا انتقل المصلي من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير واضح أنه ناظر إلى ذلك فالنظر للحديث الثاني تجاه الحديث الأول واضح فبنسبة الحكومة إذا مورد المكاتبة الحديثان اللذان بينهما جامع عرفي فإما خطية أو حكومة على كل حال جامع عرفي حينئذ هل الإمام يريد أن يخير المكلف بين الأخذ بهذا الخبر أو الأخذ بذاك الخبر عندما يكون بين الخبرين جمع عرفي محتمل هذا؟ أبدا لا نحتمل فقهيا أن الإمام في هذه الرواية أو في أي رواية أخرى أن الشارع يخير الإنسان بين أن يأكل بالعام أو يأكل بالخاص يأكل بالحاكم أو يأكل بالمحبوب لا ليش؟ لأنه تقديم الحاكم على المحكوم أو تقديم الخاص على العام هل قد واضح عرفا بحيث لا نحتمل أن للشرع حكما على خلافه التخيير راح يصير خلاف الجمع العرفي خلاف تقديم الخاص على العام التخيير بين أن تأخذ بالعام أو تأخذ بالخاص هذا مطلب والتقديم الخاص على العام مطلب آخر متنافي مع ذلك. فلا نحتمل أن الإمام يريد أن يبين هنا كالتخير الظاهري بين العمل بالحديث الأول والعمل بالحديث الثاني، لأن الحديث الأول عام والحديث الثاني خاص، أو الحديث الأول محكوم والحديث الثاني حاكم. كيف الإمام يخير المكلف بين العمل بالحاكم والعمل بالمحكوم؟ يعني الإمام يفتي على كلام الجمع العرضي، العور يرى الحاكم قرين على المحكوم، يقدم الحاكم على المحكوم. الإمام يقول له أنت مخير، في تعمل بالمحكوم وفي تعمل بالحاكم. فلا نحتمل أبدا أن يكون الإمام يريد في هذه الرواية أن يخيرنا بين الأخذ بالحاكم والأخذ بالمحكوم، أو الأخذ بالخاص والأخذ بالعام. لا نحتمل، لأن قرينية الخاص على العام وكذلك قرينية الحاكم على المحكوم واضحة جدا عرفا، ولا يحتمل فقهيا وجود حكم على خلاف هذه القرينية. والتخفيف خلاف القرينية، التخفيف معناه أن العام هم تقدر تعمل فيه، والحال أن العقلاء لا يعملون بالعام مع وجود الخاص، العقلاء لا يعملون بالمحكوم مع وجود الحاكم. بينما التخيير معناه انه لا كان في حجة لهذا هم حجة، لا كان تقدر تعمل فيه هذا هم تقدر في عرض واحد، هذا غير محتمل ابدا. فنفس هذا قرينة راح يكون قرينة على انه المقصود التخيير الواحد ليس التخيير الواحد، نفس هذا قرينة على ان مقصود الامام من قوله وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا، يعني يريد أن يبين التخيير الواقعي مو التخيير الظاهري عندما يتعارض خبران أحدهما عام والآخر خاص، لا ما يريد، أو عندما يتعارض خبران أحدهما محكوم والآخر حاكم، لا يريد يبين التخيير الظاهري أن كل منهما حجة أيهما أخذ هو حجة، لا، بحيث يكون العام هم حجة مع من هي الخاص، المحكوم هم يكون حجة مع من هي الحاكم، لا لا يريد ما أن يبين هذا، وإنما ليش؟ لأن هذا قلنا هذا لا يحتمل أبدا فقهيا، فنفس هذا يكون قرينة على أن مقصود الإمام من قوله وبأيما أخذته بيان التخيير الواقع، يعني المصلي واقعا حكم الله هذا أن المصلي واقعا مخير في حالة القيام بعد التشهد وفي حالة القيام بعد الجلوس من السجدة الثانية، في هاتين الحالتين مخير بين أن يكبر وبين أن الرواية حينئذ تخرج عن ما نحن فيه. هذا إذا كانت الجملة هذه وكذلك التشهد الأول كانت جزءا من الحديث الثاني، إذن بناء على هذا الفاظ يوجد تعارض بين الحديثين، لكن التعارض غير مستقيم كما قلنا ويأتي ما قلنا. وأما إذا افترضنا أن هذه الجملة لا جملة مستقلة مو ضمن الحديث، الحديث الثاني ينتهي قبل هذه الجملة، وهذه الجملة يضيفها الإمام الحجة وكذلك التشهد الأول يجري على المجرى، إذا أهمين إذا اعتبرناها جملة مستقلة هذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يوجد أي تعارض حتى غير مستقل بين الحديثين. في مورد سؤال السائل، مورد سؤال الراوي شنو؟ القيام بعد التشهد، هذا مورد سؤال. في هذا المورد الذي السؤال عنه جواب الإمام هم عنه، لأنه يقول وكذلك التشهد الأول، الإمام هو زين. في هذا المورد، في مورد التشهد الأول القيام بعد التشهد الأول، في هذا المورد الحديثان اللذان يرويهما الحجة سلام الله عليه غير متعارضين أبدا. ليش؟ لأنه الحديث الثاني، الحديث الأول فوق يدل على وجود التكبير في كل انتقال من حالة إلى حالة، هذا الحديث. الحديث الثاني يدل على شنو؟ يدل على عدم لزوم التكبير وقت عند الانتقال من الجلوس إلى القيام، ما بي عند الانتقال من التشهد إلى القيام. الحديث الثاني ليس فيه تعرض أبدا لمورد سؤال الراوي، مورد سؤال الراوي القيام بعد التشهد الأول، بينما الحديث الثاني لم يفترض فيه. ها هذا
انما هذا الانسان انما ينفي لزوم التكبير في القيام بعد الجلوس، ما ينفي لزوم التكبير في القيام بعد التشهد. اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود. ما له علاقه انما ينفي التكبير في حاله الانتقال من الجلوس من القعود الى الجلوس، ولا ينفي التكبير في حاله الانتقال من التشهد الى القعود. نعم هذا معناه انتقلت الى الفرض الثالث، فرض انه اذا هاي الجمله جزء الحديث. لا 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 حسن لي ها ما لا لا الحديث الثاني أقول لا إيه أقول الحديث الثاني لا ينفي لزوم التكبير في القيام بعد التشهد، إنما ينفي لزوم التكبير في القيام بعد القعود. فالحديث الأول يوجب التكبير في كل حالاته يشمل بعموما بإطلاقه يشمل مورد سؤاله يعني القيام عليه، لأنه حالة انتقال من حالة إلى حالة. أما الحديث الثاني ما يشمل مورد سؤاله، لأنه لا ينفي لزوم التكبير في عند الانتقال من التشهد، فيبقى مورد سؤال الراوي مشمولا للحديث الأول فقط دون الحديث الثاني. مورد سؤال الراوي يكون حينئذ مشمولا للحديث الأول فقط دون الحديث الثاني. الإنسان ما بي مسألة التشهد. وإذا كان هكذا إذن نريد التعارض في مورد التشهد، القيام بعد التشهد الأول لا يوجد تعارض. التعارض فرض أن يكون الحديثان منصبين على 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 مطر واحد، بينما لا، الحديث الأول منصب يعني يشمل القيام بعد التشهد، والحديث الثاني لا تفهم. ما في تشهد ليس عليه والله بالعباس ليس عليه في القيام عليه، لكن قد يكون عليه في القيام بعد التشهد تشهد. مطلب هذا لا رب لا أحد من الرقم نبي هذا لا 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 يعني نبي لا القعود الخالي عن التشهد ليس عليه، قد يكون في القعود اللي مع التشهد يعني التشهد بعد نقول تشهد يعني ولا قعود ولا تشهد ولا تشهد ولا تشهد ولا تشهد التشهد حالة معينة واضح. قد يكون عليه تكبير في القيام بعد التشهد، وهذا ليس عليه تكبير في القيام بعد القعودات المحضة اللي ما بينها تشهد. لا مطلبان يعني لا رفع لأحد من الآخر أبدا، مو متلازمة. فالحديث الثاني لا تعرض له أبدا بمورد التعارض، يبقى الحديث الأول فقط. فأين التعارض؟ نعم إذن ما كمل. إذن فإذا لم يكن الحديث الثاني شاملا لمورد سؤال الراوي، بل كان الأول فقط شاملا، إذن في مورد المكاتبة لم يفترض وجود تعارض بين الحديثين، لأن التعارض فرع الانتباه على محط مصد واحد، فلم يفترض التعارض. إذا لم يفترض التعارض إذا هذا راح يكون قرينة على أن جواب الإمام ناظرا إلى التخيير واقعي، لأنه لا معنى لأن يخير الإمام والحال أنه لم يفترض تعارض بين الحجتين الظاهريتين، لا معنى للتخيير الظاهري إلا بعد فرض التعارض بين الحجتين الظاهريتين. فنفس هذا راح يكون قرينة على أن مقصود الإمام الدولي وبعض الإمام أخذت، وكذلك التشهد الأول يجي هذا المجرى وبعينهما أخذت كان طوابا يريد أن يبين الحكم الواقعي، وهو أنه في حالة القيام بعد التشهد الأول أنت مخير بين أن تكبر أو مسجد، يبين الحكم الواقعي يبين أن هذا قرينة على أنه المقصود من التكفير التكفير الواقعي ليس المقصود التكفير الواقعي. فنحن سواء قلنا أن الجملة من جزء الحديث الثاني فسوف يكون مورد المقاتلة الحديثين المتعارضين تعارضا غير مستقر بينهما جمع عرفي، وحيث أن التكفير في موارد الجمع العرفي غير محتمل أبدا، فنفس هذا يكون قرينة على أن مقصود الإمام التكفير الواقعي. وكذلك إذا افترضنا أن الجملة جملة مستقلة فحينئذ يكون مورد المكاتبة حديثان لا تعارض بينهما، وهذا نفسه أيضا قرينة على أن مقصود الإمام من التخيير التخيير على كل حال. وقلنا إلى التخيير هذا ثانيا. وثالثا هو الأمر لا خلو جزء الحديث الثاني ليش لا لا الحديث الثاني لا الحديث الثاني ما بي هل الدلالة إلا أن الإمام يضيفه، ولا الحديث الثاني إذا كان مختصر على ما قبل جملة وكذلك الشهر الأول كما قلنا الحديث الثاني ليس فيه نفي لدون التكبير في القيام بعد التشهد، وإنما ينفي لزوم التكبير في القيام بعد الجلوس جلوس المحض اللي ما بي تشهد. الحديث الثاني لو تريده واحدة ما بي تحرر لمورد ثالث، إذا الإمام يريد يدخله ففعله صار شنو؟ هذا ما صار حديث ثاني، صار كلام من الإمام. احنا نشوف مورد المكاتمة الحديثان المتعارضان او الحديثان غير المتعارضان، هذا يتوقف على ان نشوف نفس الحديثين شنو. نفس الحديثين اما قبل جملة وكذلك التشهد الاول او مع جملة وكذلك التشهد الاول، اذا كان مع جملة كذلك على الفرض الاول بينما اذا كان قبل جملة على الفرض الثاني، وعلى كل الفرضين قلنا انه لا يكون التكفير المذكور في كلام الإمام تكفيرا ظاهريا وانما يكون تكفير واحد. واما النقطة الثالثة هي انه حتى لو فرضنا تنزلنا عن كل هذا وتكلمنا ان الرواية تدل على التكفير الظاهري في مقام التكفير، لكن مع ذلك يبقى بين الرواية وبين المدعى بون شاسع وواضح، ذلك لأن التكفير المدعى كما قلت في البداية التكفير في التكفير عند تعارض خبرين بنينين هو هذا محل بحثنا يعني الدليلان البنيان
هذا
مقابل بينما الحديثان اللذان ذكر في هذه المكاتبة حديثان قطعيان لأن الإمام هو يروي عن هذا نور راوي جيري هو الإمام جيري هو يعني هو يقول أكو حديثين خلاص يعني قد أيام سندان ليس الراوي لهما غير يعني الإمام يروي عن واحد أجل شأنها من أن يروي عن واحد فمورد المكاتبة الحديثان قد أيام سندان. في هذا المورد أصول الإمام قال أنه عندما يتعارض حديثان قطع أيام سندا فهناك حجية تكفيرية موجودة، لكن تعدى من هذا المورد إلى الحديثين الرميين من قبل.
لنفترض أن الرواية هاي المفاتلة مفاتلة الخميري تدل على أن الحديثين القطعيين كانتين إذا تعارضا حينئذين هناك المكلف مخيرون بين أن يأخذ بهذا الخبر بهذا الحديث أو يأخذ بهذا الحديث، وذلك بموجب هذه المفاتلة، لأن هذه المفاتلة دلت على التغيير الظاهري عند تعارض الخبرين القطعيين الخميري، أما لم تدل على التفسير الظاهري عند تعارض الخبرين الظنيين. ومن الممكن أن الشارع يجعل هذا ممكن مو أنه معقول، من الممكن أن يجعل الشارع أصولية تفسيرية لأحد الخبرين القطعيين في نبيل، لكن لا أصولية تفسيرية لأحد الخبرين الظنيين. في الخبرين القطعيين باعتبار أن الخبرين قطعيان سندان يعني صادران قطعا، هناك نظرا لاهتمام الشارع بالواقع في الحكم الواقعي فجعل أحد الخبرين لم يستطيع معنا عن المسلمين، يعني لم يقل بالتساقط وإنما جعل أحدهما حجة باعتبار أنه قطعيان بينما هذا مو من الضروري وليس من لازم أن يكون هذا مستلزما لأن يجعل الحجية التسهيلية عندما يتعارض خبران والنيران النيران مو قطعي قد هناك الشارع لا يجعل الحجية التسهيلية بل يحكم به باعتبار والنيران، يعني أكو فرق أقول بين القطعيين وبين الظنيين، جعل الحجية التخيرية في هذا المورد لا يستلزم جعل الحجية التخيرية في ذلك. من الممكن أن يكون الشارع لمزيد اهتمامه بالواقع جعل أحد الخبرين القطعيين حجة لأنه ما قطعيان، لأنه قطع بصدورهم، فهنا معناه أنه لو هذا الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة، لو هذا الخبر الدال على فن صلاة الجمعة أحدهما، يعني اثنينهم قطعا فاضل، فالقطع بصدورهما من الشارع اهتم الشارع في مثل حالة القطع بصدور هذين من الشارع، اهتم الشارع بالحكم الواقعي فجعل أحدهما حجة لم يحكم به تفاقمهما معا عنه. أما في الخبرين الظنيين فأقول ما تقطع لصدورهما فلم يهتم الشارع لا بهذا لا بهذا، ما دام تعارضا يحكم به فساقطهما وسقوطهما معا عن الغاية والتجوية التجويرية، هذا ممكن
يصير
تعارض بين دليلين قطعيين من تمام الجهات،
يعني هذا التعارض غير مستقر،
لا تعارض مستقر لكن هذا ممكن أن يكون أحد حالات جداً غريبة مثل هذا، يكون قطعية خلاص ولا ظنيان بالعكس، داخل في محل بحث ما غير الشخص
يعني
ما أريد أقول الحديثان قطعيان علمي، لا مورد المكاتبة، يعني الإمام اللي جاي يذكر الحجية التفسيرية يذكرها في أي مورد، الحجية هنا في هذه الرسالة عندما بيّن الحجية التخيرية بيّنها في أي مورد، الحجية التخيير لأي خبرين لمثل هذين الخبرين، يعني الخبرين القطعيين سندان لم يبين هذا الخبرين الظنيين سندان، فإشلون نتعدى احنا ونقول بالفرجية التخيرية للخبرين الظنيين سندان، غاية ما تدل عليه مكاتبة الخميري هو الفرجية التخيرية للخبرين القطعيين سندان، مثلا. هذا يختلف عن المدعى. المدعى الحجية التفسيرية للخبرين الظنيين فلدنا. بعد ذلك توجد رواية وهي الأخيرة عليها المطرحة وحتى يعني رأس المطلب، رواية الحسن بن الجهم عن الرضا على المرسل مع الأسر، هذه كل اشتيانة بس مختلفة، يعني كل مقاطع البعض والإشكال اللي كانت موجودة في الروايتين السابقتين ما موجودة. أولا السؤال فيها عن واقعة كلية مو واقعة معينة حتى يكون الجواب ظاهرا في بيان الحكم الواقع، واقع كلية مو واقع معينة. والتعارض المفترض ما مفترض تعارض غير مستقر، وما مفترض أيضا الحديثين قطعية. هاي النقاط الضعف اللي كانت موجودة في الرواية السابقة كمان. يقول قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. سؤال عن واقعة كلية، ما يسأل عن نافلة الصبح، ما يسأل عن التشهد والقيام بعد التشهد، يعني واقعة معينة، لا واقعة كلية. إذا جاءنا خبران مختلفان تعارض عندنا حديثان مختلفان واقعة كلية. ثم التعارض المختلف، حديثين مختلفين هم ما افترض انهما مختلفان بنحو التعارض غير مستقر، يعني جمع افضل ما في ما مختلف. وايضا لم يفترض انهما قطعيان، لا يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، يعني حديثان ظنيان، هذا حديث ثقة هذا هم حديث ثقة، هذا خبر ثقة هذا هم ثقة. ف يعني متنها هواي لطيف، فلا نعلم أيهما الحق. فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، حتى أخذتهم بي، يعني كلمة أخذتهم اللي تشعر الحجية، يعني كل نقاط القوة فيها لكن مع الأسف موسعية. فنجوا عن ذات كلبي رسال لأن حسن الجهن هذا مو يعني بينه وبين الرضا سلام الله عليه حاصلة كبيرة واسطة ما معلوم. إذا ما عندنا دليل، يعني دليل تام سندان ودلالة على التخيير، ومنها مكاتبة الخنجري عن الحجة، هذه نفس المكاتبة. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقع. وإنما يراد الاستدلال بهذه الرواية على التخيير لا باعتبار سؤال السائل ما بيشي، بل باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيص الإمام في التسليم بأي الحديثين شاء هذا. ولكن هذا الجواب جواب الإمام غير دال على التفسير المدعى، وذلك لعدة أمور. أولا ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية للتخيير الظاهري بين الكتبين كما تقدم في الرواية السابقة. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني وأخرى تفترض كلاما مستقلا يريده الإمام إلى الحديث. فإذا كانت جزءا من الحديث الثاني ولو بقرينة أنه يعني هذا التشهد الأول هو مورد لسؤال الراوي، وهذا هو الذي قال عنه الإمام أن فيه حديثين، فيه كلمة ضمير فيه في أول جواب الإمام، ارجع لنا ارجع إلى الشيء اللي سأل السائل عنه وهو القيام بعد التشهد. فبهذه الإمام يقول في هذا الذي تسأل أكو حديثين، فهذا قرين على أن جملة كذلك التشهد الأول ضمن حديث ثاني.
على كل إما هالشكل أو هالشكل. فإن كانت جزءا من الحديث الثاني ولو بهاي القرينة كان الحديثان متعارضا. الأول يدل على وجود التكفير، الثاني يدل على عدم وجوده، لكن هذا التعارض بينهما تعارض غير مستقيم، إلا أنهما من التعارض غير المستقيم الذي فيه جمع عرفي واضح، والجمع العرفي لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه كما شرحنا في الحديث. خب حينئذ النتيجة شنو؟ النتيجة أنه وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا، يعني الواضح عرفا أن الحاكم قرين على المحكوم، الخاص قرين على العام، العرف ما يعتبر العام والخاص متعارضين تعارضا استحكما لا حل عرفي له لا ولا الحاكم المحكوم، فهذا أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أي فقيه ما يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي، بحيث العرف يقدم الخاص على العام وما يعمل بالعام، لكن الشارع يخير بين الخاص ما يحتمل هذا أبدا، أو خير بين الحاكم، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود في جواب الإمام من التكفير التكفير الواقع. وإذا كانت هذه الجملة جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد الخروج الثاني مو القيام من التشهد، وأنه ليس على المصلي تكبيرا فيه، إذا هالشكل فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، في هذا المورد لا تعارض بين الحديثين، وإنما هذا المورد مشمول من الحديث الأول فقط دون الثاني، وإذا ماكو تعارض إذن فإيش معنى الإمام الحديثية كثيرة فرعه تعارض، فإذا ماكو تعارض إذن كلام الإمام ينصرف إلى التكفير واحد، يعني هذا قرين على أن مقصود الإمام هو التكفير والتكفير واحد لا على التخير الظاهري عند عدم التعارض، فيكون هذا بنفسه قرين على أن المراد هو التخير الواحد. الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهري في الفكير فموردها الحديثان القطعيان، في أي مورد حكم الإمام بالتخير الظاهري؟ في مورد وجود حديثين مثل الحديثين اللي كان موجودين في مورد المكاتبة، يعني الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بالنسبة كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، الإمام يقول إن في حديثين، يعني أخذ مسلم أنه يوجد حديثان، المعنى قطع الصدور، وإلا إذا ما في قطع الصدور شلون الإمام يقول إن في حديثين؟ الظاهر في كونهما سنة ثابت عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين مضمنين سندا، الاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجودا بجعل التكفير التكفيرية في موردهما الخاصة، ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يبيعنا رجلان وكلاهما اعتقد بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق، قال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما الخير، وهذه اوضح الروايات الدلاله على التفسير في الحجيه بالنحو المدعى الا انها ساقطه سندا للاشاعات، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التفسير في الحلقه السابقه مع مناقشه كلامه هنا بعد من الكلام، هذا تمام الكلام في روايات التكفير.